آخرين. محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فإنه معه لا مجال لها أصلا لوروده عليها كما يأتي تحقيقه، فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله للتذكير. كلام ما زال في تنبيه الأول. قلنا قبل بيان تفاصيل تنبيه الأول نذكر مقدمة. ذكرنا المقدمة، فرغنا من المقدمة. المقدمة كانت في بيان أن الأصل تارة يكون أصلاً موضوعياً وأخرى يكون أصلاً حكمياً. مرة الأصل العملي يجري في الموضوع، مرة يجري في الحكم، ثم الأصل الجاري في الموضوع تارة يكون موافقاً في النتيجة للأصل الجاري في الحكم، وتارة يكون مخالفاً ويقتضي نتيجة عكس ما يقتضيه الأصل الحكمي، الأصل الجاري في الحكم. ثم بعد أن فرغنا من المقدمة قلنا هذا التنبيه معقود لبيان شرط من شرائط جريان البراءة، وحاصل هذا الشرط هو أن لا يكون في مورد جريان البراءة شرط عدمي. يشترط في جريان البراءة أن لا يكون في مورد جريان البراءة هناك أصل موضوعي، أصل يجري في الموضوع. وإلا إذا كان هناك أصل موضوعي، أصل يجري في الموضوع، فلا تجري البراءة. البراءة مطلقا، سواء كانت البراءة الشرعية أو البراءة العقلية. والوجه في ذلك هذا ما بينا في الدرس، فقط بينا هذا الشرط من نحو الفتوى. الوجه في ذلك، الدليل على هذا الاشتراط، هو أن لو كان هناك في مورد جريان البراءة، لو كان هناك أصل موضوعي يجري في المورد، هذا الأصل الموضوعي حينما يجري وينقح الموضوع، هذا الأصل سوف يكون بيانا. حينما يجري الأصل العملي في الموضوع ويثبت الموضوع ولو بواسطة التعبد والأصل العملي، سوف يثبت الحكم قطعا، لأن الموضوع بمنزلة العلة بالنسبة إلى الحكم، فسوف يثبت الحكم. وحينئذ نفس هذا الأصل الموضوعي، الأصل الجاري في الموضوع، هو يكون بيانا على الحكم الشرعي، وإذا كان بيانا يكون رافعا لموضوع القاعدة العقلية، لموضوع البراءة العقلية. البراءة العقلية مفادها هي قبح العقاب بلا بيان، أن العقاب من دون بيان يكون قبيحا، فموضوعها عدم البيان، موضوع القاعدة عدم البيان. فإذا جرى الأصل الموضوعي وعلمنا بالحكم، نفس هذا الأصل الموضوعي هو يكون بيانا ورافعا لموضوع البراءة العقلية، فلا تجري البراءة العقلية، ويكون الأصل الموضوعي يكون واردا على القاعدة، تكون القاعدة موردة، وذلك لأن الموضوع سوف يرتفع حقيقة، يرتفع حقيقة الموضوع ولو ببركة وبواسطة التعبد الشرعي. وهذا معنى الورود، الورود هو أن يرتفع الموضوع حقيقة ولو بواسطة التعبد ولو بواسطة الدليل. هذا بالنسبة إلى البراءة العقلية. بالنسبة إلى البراءة الشرعية أيضا بنفس التقريب نقول موضوع البراءة الشرعية هو عدم العلم والجهل بالحكم الشرعي، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فموضوع البراءة الشرعية هو عدم العلم، الشك في الحكم، الجهل بالحكم، عدم العلم بالحكم هو موضوع البراءة الشرعية. فإذا جرى الأصل الموضوعي وثبت الحكم، سوف يكون المكلف عالما بالحكم، بعد ما راح يبقى شاك، وإنما يكون عالما بمقتضى الأصل الموضوعي الذي جرى، وثبوت الحكم بمقتضى تنقيح الموضوع بالأصل الموضوعي سوف يكون المكلف عالما بالحكم ولا يكون شاكا، فينتفي موضوع الأصل العملي. الأصل العملي مأخوذ في موضوعه الشك في الحكم الشرعي، البراءة الشرعية مأخوذ في موضوعها الشك في الحكم وعدم العلم بالحكم. فإذا جرى الأصل الموضوعي هذا سوف يكون رافعا للموضوع، وحينئذ سوف يكون الأصل الموضوعي واردا على البراءة الشرعية. والحاصل مما تقدم هو أن الأصل الموضوعي لو جرى سوف يكون رافعا لموضوع البراءة الشرعية والعقلية، ويكون واردا على البراءة العقلية والشرعية. ومنه يتضح أن هذا الأصل الموضوعي الرافع والوارد على البراءة العقلية والشرعية هذا لا يفرق فيه بين أن يكون أصلا موافقا أو مخالفا للبراءة. احنا قاعد نتحدث عن اشتراط البراءة، اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي. هذا الأصل الموضوعي لو وجد سوف يرفع موضوع البراءة العقلية والشرعية. هذا الأصل الموضوعي الآن نقول مطلق، هذا الأصل الموضوعي الذي يرفع الموضوع، يرفع موضوع البراءة الشرعية والعقلية فيما إذا كان خالفا بالنتيجة القضية واضحة. إذا كان الاستصحاب يثبت حكما إلزاميا بينما البراءة تثبت الترخيص، هذا الأصل الموضوعي يكون واردا على البراءة واضح. نفس الكلام نقوله فيما إذا كان الأصل الموضوعي موافقا في النتيجة للبراءة، الأصل الموضوعي أيضا يثبت الترخيص ويثبت الإباحة، أيضا نفس الكلام نقوله، نفس الكلام نقوله، نقول أن الأصل الموضوعي رافع لموضوع البراءة بلا فرق بين الأصل الموافق للبراءة أو المخالف للبراءة. ليش؟ لجريان نفس الدليل، هذا الدليل اللي ذكرناه، هذا الوجه اللي ذكرناه لا يفرق فيه بين الأصل الموافق والأصل المخالف، حتى الأصل الموافق هو يكون رافعا للموضوع. لا تقول النتيجة واحدة، لكن النتيجة واحدة، مرة تثبت بالبراءة مرة تثبت بالأصل الموضوعي. فيما نحن فيه هاي النتيجة الواحدة تثبت بالأصل الموضوعي ولا تثبت بالبراءة. البراءة لا تجري لعدم الشك أساسا ولعدم الحكم الشرعي حتى إذا كان الأصل الموضوعي موافقا. فإذا هذا الدليل يجري في الصورتين، يجري في صورة ما لو كان الأصل الموضوعي موافقا أو مخالفا. هذا أصل المطلب. المصنف وغير المصنف مثلوا بمثال مشهور ومعروف لهذه المسألة، مسألة اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي في مورد جريان البراءة. المثال المعروف هو مثال التذكية، مثلا ما لو نزى كلب على شاة أجلكم الله، فتولد من هذين الحيوانين حيوان ثالث، تولد من الكلب والشاة حيوان ثالث لا ينطبق عليه لا اسم الشاة ولا اسم الكلب، لا ينطبق عليه اسم واحد من هذين الحيوانين، طلع حيوان ثالث وليس من الحيوانات المعروفة، هو لا من قبيل الشاة والبقر من الحيوانات التي تقبل التذكير، ولا من قبيل مثلا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا تقبل التذكير، هو شيء ثالث ويشك في قابليته للتذكير، هل هو قابل للتذكير أو ليس بقابل. هاي نقطة واضحة، تعلمون أن الحيوانات ليست جميعا تقبل التذكية، مو كل حيوان نحطه للقبلة ونفرئ أوداج الأربعة نقول هذا مذكر، لا، الأدلة دلت على أن هناك حيوانات تقبل التذكية وهناك حيوانات لا تقبل التذكية. طلع عندنا حيوان ثالث ولا ينطبق عليه اسم من الأسماء المعروفة من الحيوانات المعروفة، فيشك في قابليته للتذكية. هذا الحيوان الثالث مشكوك القابلية في التذكية، لو ذبح على هذه الحالة شنو حكمه بعد أن يذبح؟ هل يمكن أن تجري البراءة فيه أو لا يمكن أن تجري البراءة فيه؟ فيدخل في محل كلام، نشك في حلية هذا الحيوان، هذا الشك ناشئ من شكنا في قابليته للتذكية، فبعد أن يذبح يشك في حليته وعدم حليته. قد يقال بجريان البراءة نقول هذا حيوان نشك في حليته، نجري أصالة الحلية، أصالة الإباحة، أصالة البراءة، أصالة الطهارة، هاي الأصول المؤمنة المرخصة، فنجري أصالة الإباحة ونجري أصالة البراءة. قد يقال بذلك، ولكن نحن نمنع من جريان البراءة، وذلك لفقد شرط جريان البراءة. الشرط اللي ذكرناه، الشرط اللي نتحدث عنه في التنبيه الأول، هذا مفقود في هذا المثال، الشرط مفقود، وذلك لوجودي أصلا موضوعيا يجري في رتبة الموضوع، هذا يمنع من جريان البراءة في مرتبة الحكم، يمنع من جريان البراءة. وهذا الأصل، هذا الأصل هو الاستصحاب. الاستصحاب يجري في جانب الموضوع فلا تجري البراءة، وذلك لأننا قبل أن نذبح الحيوان هذا الثالث، هذا الحيوان المتولد، قبل ذبح الحيوان نحن على يقين من عدم التذكير. حال حياته هو ليس بمذكر قطعا، حال حياته هو ليس بمذكر، بعد ذبحه نشك في كونه مذكر أو ليس بمذكر. ليش نشك؟ شنو منشأ شكنا؟ منشأ شكنا هو شكنا في أصل قابليته للتذكية، هل يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية. طبعا احنا نفترض في محل كلامنا أن الذبح كان هو فري الأوداج مع استجماع تمام الشرائط المعتبرة، إسلام الذابح، الاستقبال، التسمية، الذبح بالحديد ونحو الحديد مثلا، إذا عممنا هذا الذبح يستجمع تمام الشرائط، سوى هاي مسألة الشك في قابليته للتذكية. فحال حياته نحن على يقين من عدم تذكيته، بعد فري أوداجه واستجماع تمام شرائط الذبح الشرعي نشك في تذكيته، فنستصحب عدم التذكية اللي كنا على يقين منها واللي نشك الآن فيها لشكنا في أصل قابلية الحيوان للتذكية، فنستصحب عدم التذكية. وإذا استصحبنا عدم التذكية كأصل موضوعي، حينئذ لابد أن يترتب الحكم. شنو الحكم؟ الحرمة أولا والنجاسة ثانيا. هذا حيوان مذبوح لا على الوجه الشرعي، ليس مذكًا، وقد دلت الأدلة على أن ما لم يذكى هذا حرام ونجس، وحينئذ بعد لا مجال لإجراء أصالة الحلية وإجراء أصالة البراءة عن حرمة أكل لحم هذا الحيوان أو أصالة الطهارة أو غيرها من الأصول المؤمنة. هذا الأصل الموضوعي يكون واردا على أصالة البراءة ورافعا لموضوع البراءة ويمنع من جريان البراءة، حينئذ لا مجال لجريان البراءة. هذا المثال المعروف اللي يذكر عادة لهذا المطلب. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال نقرأ من أول، ولو قرأنا احنا أمس، بس نقرأ من أول حتى يتصل المطلب. قال الأمر الأول أنه إنما تجري قاعدة البراءة شرعا وعقلا، إنما تجري البراءة العقلية والشرعية فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا. إذا لم يكن هناك يعني شنو؟ يعني في مورد، اللي المورد اللي يريد نجري فيه البراءة، إذا لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا ولو كان موافقا. إذا كان الأصل مخالفا القضية واضحة، أما إذا كان موافقا ليش تقول يكون أيضا لا تجري البراءة. نقول نفس الكلام، نفس الكلام، حتى إذا كان الأصل الموضوعي موافقا هو وارد على البراءة ورافع لموضوع البراءة على التقديرين، يقول فإنه معه لا مجال لها أصلا، فإنه فإن الشأن مع الأصل الموضوعي لا مجال للبراءة أصلا، أصلا ما يبقى مجال للبراءة لارتفاع موضوعها. ليش؟ يقول لوروده عليها كما يأتي تحقيقك. راح يجي الحديث إن شاء الله في بحث الاستصحاب. هاي قضية أن دائما إحنا بالاستدلالات الفقهية دائما نقول أن البراءة الأمارة لو قامت الأمارة لا مجال للأصل العملي، هذا واضح عندنا من أوليات الاستدلال، وكثيرا ما يتكرر ربما مو بس باللمعة حتى بالمنهاج ربما يذكر هذا، أن الأمارة إذا كانت موجودة لا مجال للأصل العملي. شنو توجيه هذا؟ شنو تكييف الفني؟ اختلفوا في ذلك، البعض قالوا الأمارة واردة على الأصل العملي، البعض قالوا الأمارة حاكمة على الأصل العملي. راح يجي الحديث عنه في بحث الاستصحاب إن شاء الله، راح يجي الحديث عنه، وأيضا راح يجي الحديث عنه في باب التعارض، إذا تعارضت الأمارة والأصل شنو العمل. المصنف يقول بالورود، المصنف يقول فيما نحن فيه، وفي ذاك الباحث يقول بالورود، وهذا تعبير بالورود هنا لا يخلو من تعريض بالشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري اللي عبر في نفس هذا بحثنا عبر بالحكومة، يقول لوروده عليها، يعني لورود الأصل الموضوعي بينا ليش وارد، وارد لأن يرفع الموضوع، يرفع الموضوع حقيقة، حقيقة بعد ما يبقى موضوع لا بيان، لا بيان بعد ما يبقى مع إجراء الأصل الموضوعي المثبت للحكم الشرعي، حينئذ بعد ليش تقول لا بيان؟ لا أكو بيان، أكو بيان، ويرتفع موضوع القاعدة البراءة رفعا حقيقيا ببركة التعبد، وهو معنى الورود. يقول لورود هي عليها كما يأتي تحقيقه، فلا تجري مثلا أصالة الإباحة، هذا المثال اللي ذكرناه، يقول فلا تجري مثلا أصالة الإباحة، مو فقط أصالة الإباحة، أصالة الطهارة، أصالة البراءة، أصالة الحلية، لا تجري، لذلك هو قال مثلا، يقول فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان، شوف العبارة أخواني، في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية، يعني مو نشك في حليته وخلص مثل لحم الأرنب، نشك في حلية، أفرض مثلا أفرض لحم الأرنب كما نشك في حلية التتن، لا، نشك في الحلية مع الشك في قابليته للتذكية. لذلك احنا تكلفنا بالمثال، سأنت تقول خو ليش ما مثلت بالمثال اللي دائما ذكره لحم الأرنب، قل لا، لحم الأرنب ليس مشكوك في قابليته للتذكية، وإنما دل الدليل على قبول للتذكية، الأرنب يقبل التذكية، وشن الأثر اللي يترتب على التذكية؟ طهارة الجلد واللحم، طهارة نفسه، أما أكله لا، هذا لا يجوز مثلا أو يشك فيه. ليش؟ لأن التذكية كما تعلمون أثر التذكية ما يختلف باختلاف الحيوان، مثلا الثعلب يقبل التذكية لكن مو حتى يؤكل الثعلب، وإنما حتى ينتفع بجلده لطهارته، فأثر التذكية مرة يكون هو الطهارة فقط، مرة يكون هو الطهارة والحلية، كما في الشاة، الشاة تقبل التذكية ولكن والأثر المترتب على التذكية الحلية والطهارة. فإذا الحيوانات سوف تكون ثلاثة أقسام، ما يقبل التذكية ويترتب على التذكية خصوص الطهارة، ما يقبل التذكية ويترتب على التذكية الطهارة والحلية، وما لا يقبل التذكية أصلا كالنجس العين وكالمسوخ كما يقولون، المسوخ مثلا القرد لا يقبل التذكية، لا يقبل التذكية، فلا يترتب على ذبحه مع استجماع تمام الشرائط، لا يترتب على ذبحه لا طهارته ولا حلية لحمه. فإذا في محل كلامنا نشك في قابلية الحيوان للتذكية حتى يجي الاستصحاب حتى يرفع البراءة حتى يكون وارد على البراءة. يقول فلا تجري مثلا، لذلك المثال يعني مثال عزيز ما نقدر نمثل بأمثلة كثيرة. يقول فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، من ذبح هذا مشكوك القابلية، مشكوك القابلية في التذكية، مثالنا الحيوان المتولد من الكلب والشاة، هذا إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، استعمل المصنف سائر بمعنى جميع وفيه ما فيه، مفروض يقول جميع مقصود جميع، فإذا ذبح مع جميع الشرائط المعتبرة في التذكية فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك. أصالة عدم التذكية هذا أصل موضوعي، أصالة عدم التذكية يعني شنو؟ يعني استصحاب عدم التذكية. إحنا كنا على يقين من عدم التذكية حال حياة الحيوان، بعد أن ذبحناه مع استجماع تمام الشرائط نشك في كونه مذكا فنستصحب عدم التذكية، ودلت الأدلة على أن غير المذكى ما لم يذكى هذا حرام، حرام بالإجماع تماما، مثل الذي يموت حتف أنفه، لا فرق بين هذا الحيوان الثالث الذي يشك في قابليته للتذكية مع كون الذابح مسلما مستقبلا مسميا بالحديد وكل الشرائط متوفرة، وبين ما لو وقع الحيوان من شاهق، الشاة وقعت من شاهق فماتت حتف أنفها، هاي ميتة حرام، ذاك أيضا حرام، ما لم يذك حرام تماما كالميتة، عفوا قلت ميتة، كالميتة، الميتة أيضا حرام، هذا أيضا حرام. وإذا كان حرام قطعا حرام بالإجماع حينئذ بعد أي مجال للبراءة؟ براءة لا تجري، لا البراءة العقلية، لأن عندنا بيان، عندنا بيان على الحرمة، ولا تجري البراءة الشرعية لأننا نعلم بالحكم ولا ينطبق ما لا يعلمون، نحن نعلم بالحرمة وبالتالي لا مجرى ولا مجال للبراءة. هذا أصل المطلب ومثال المعروف المشهور. أورد إشكال في المقام على هذا الكلام، أورد إشكال على جريان هذا الأصل الموضوعي، البعض استشكل في جريان الأصل الموضوعي في نفس مثالنا، في نفس مثالنا أصالة عدم التذكية، استصحاب عدم التذكية، أصالة عدم التذكية، هذا لا يجري، وإذا لم يكن جاريا حينئذ بعد لا يرفع موضوع البراءة وتجري البراءة. أشوف بعض الأخوان بردانين، إذا بارد طفوه زين. الإشكال يقول أن الأثر الشرعي الحرمة والنجاسة مترتب على عنوان الميتة، وحينئذ حتى نثبت الحرمة أو نثبت النجاسة لا بد من إحراز وإثبات هذا الموضوع، حتى نثبت الحكم لا بد أن يثبت الموضوع، حتى نثبت الحرمة والنجاسة لا بد من إثبات عنوان الميتة، هذا لا بد من إثباته. استصحاب عدم التذكية واضح إنما يثبت الأمر العدمي، إنما يثبت عدم التذكية ولا يثبت العنوان الوجودي الميتة إلا بواسطة الملازمة بين عدم التذكية وبين عنوان الميتة، ننتقل بمقتضى الملازمة العقلية أو العرفية أو العادية من عدم التذكية إلى الميتة، والاعتماد على الملازمة في باب الاستصحاب هذا يجعل الاستصحاب أصلا مثبتا فلا يكون حجة، وبالتالي لا يجري هذا الاستصحاب، لا يجري استصحاب عدم التذكية، لأن أنت شو تريد تثبت حتى تجري عدم التذكية؟ تريد تثبت الحرمة، النجاسة، هل ما مترتبة على عدم التذكية، مترتبة على الميتة. تريد تثبت الميتة، هذا ملازمة، أصل مثبت. أما نفس المستصحب عدم التذكية، هذا ليس ذا أثر حتى يجري الاستصحاب فيه. وحينئذ إذا لم يجري الاستصحاب، إذا لم يجري الأصل الموضوعي، بعد حينئذ ينفتح المجال لجريان البراءة، تجري البراءة في هذا الحيوان الثالث، ونثبت البراءة عن حرمة لحمه، وتجري أصالة الطهارة أيضا، نجري أصالة الطهارة ونثبت عدم نجاسته، نثبت طهارته. هذا إشكال قد يرد على هذا الاستصحاب، هذا الأصل الموضوعي مذكور مشار إليه في كلمات الشيخ الأنصاري، يفهم من كلمات الشيخ الأنصاري الجواب عن هذا الإشكال. وحاصل ما يفهم هو أننا نسلم أن الأثر الشرعي من الحرمة والنجاسة أثران ثابتان للميتة، لعنوان الميتة، ولكن لا نسلم أن الميتة مختصة بالحيوان الذي يموت حتف أنفه، الشيخ الأنصاري يقول، وإنما هذا العنوان الميتة هذا حقيقة شرعية، الميتة حقيقة شرعية، الشارع المقدس إلى معنى خاص به، معنى عرفي شرعي خاص بالشارع المقدس. شنو المقصود منه؟ الشيخ الأنصاري يقول المقصود من الميتة كل حيوان مات وقد فقد شرطا من شرائط التذكية، كل ما لم يكن مذكا على الوجه الشرعي. المقصود بالميتة غير المذكى، غير المذكى، فيكون شاملا لما نحن فيه، يكون شاملا لغير المذكى. الشيخ الأنصاري يقول عنوان الميتة عنوان عام، عنوان عام، كما يشمل الحيوان الذي مات حتف أنفه يشمل غير المذكى. الميتة ليس مختصة بالأمر الوجودي، شاملة حتى للأمر العدمي، شاملة لغير المذكى. ففيما نحن فيه مجرد أن نستصحب عدم التذكية يعني أن الحيوان غير مذكى، وحينئذ يثبت الحرمة وتثبت النجاسة، يثبت الأثر ويندفع بذلك الإشكال. إحنا ما نسلم ما قيل في الإشكال من أن، أو ما بني الإشكال عليه من أن الميتة مختصة بالعنوان الوجودي، ما مات حتف أنفه، لا، الميتة شاملة للحيوان الميت حتف أنفه، هذا ميتة، كما أن المذكى على الوجه الشرعي باستثناء ولو شرط من الشرائط هذا أيضا يقال إلى ميتة، فيثبت إلى الأثر الشرعي، وبالتالي ينفعنا الاستصحاب. ليش تقولون أن الاستصحاب ما يترتب عليه الأثر إلا بالملازمة؟ لا، الاستصحاب يثبت الأثر، يثبت موضوع الأثر مباشرة ومن دون ملازمة. هو ما إن نستصحب عدم التذكية حتى يثبت أن الحيوان غير مذكى، غير مذكى يعني ميتة، فيثبت إلى، يثبت إلى الحكم الشرعي، يثبت إلى الحكم الشرعي المستفاد مثلا من الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة، يثبت هذا الموضوع، يتنقع هذا الموضوع. الاستصحاب كاف في إثبات العنوان الوجودي الميتة المأخوذ في دليل الحرمة وفي دليل النجاسة، فالاستصحاب يثبت الأثر من دون واسطة ومن دون ملازمة. هذا الجواب يفهم من كلمات الشيخ الأنصاري، المصنف لا يرتضي هذا الجواب، المصنف لا يرتضي، يقول هذا التعميم اللي ادعاه الشيخ الأنصاري، هذا التعميم لسنا بحاجة إليه، من احتاج إلى هذا التعميم؟ ومن احتاج أن نتكلف ونثبت أن الميتة تشمل ما نحن فيه كما تشمل الموقوذة والمتردية مثلا والنطيحة، هذا اللي يموت حتف أنفه يتردى من مكان عال فيموت، هذا ميت، أما ما نحن فيه هذا إنما ينطبق عليه عنوان غير المذكى فقط، ولا نسلم انطباق عنوان الميتة عليه. الميتة مختصة، الميتة عنوان وجودي كما ذكر المستشكل، كما ذكر في الإشكال. الميتة عنوان وجودي لا يشمل ما لم يذكر، ولكن مع ذلك يكون الاستصحاب نافعا، يكون الاستصحاب نافعا في إثبات الحرمة والنجاسة، إثبات الأثر الشرعي من دون واسطة ومن دون ملازمة، فلا يكون أصلا مثبتا. وذلك ببساطة المصنف يقول الدليل ليس منحصرا بالآية الكريمة، الدليل على الحرمة، الدليل على النجاسة ليس منحصرا بالآية الكريمة التي أخذت عنوان الميتة، وإنما لنا دليل آخر يدل على أن ما لم يذكر هذا العنوان العدمي هو أيضا موضوع للنجاسة وللحرمة، مثل ما أن الميتة موضوع للنجاسة وللحرمة، عنوان ما لم يذكر هذا أيضا موضوع للنجاسة والحرمة بمقتضى الإجماع، لأن الأصحاب أجمعوا على أن حكم ما لم يذكر هو حكم الميتة، حكم الحيوان الذي لم يذكر هو عين حكم الميتة. لا نسلم أن الميتة تنطبق على غير المذكر على الوجه الشرعي، لا نسلم ذلك، ولكن الأثر المترتب على الميتة هو مترتب بنفسه على ما لم يذكر بمقتضى الإجماع. فإذن لنا دليلان أثبت كل دليل الأثر الشرعي على موضوع وعلى عنوان من العنوانين. الآية الكريمة أثبتت الحرمة للعنوان الوجودي لعنوان الميتة، والإجماع أثبت الحرمة والنجاسة للعنوان العدمي. وحينئذ بعد ماكو داعي نتكلف ونتحمل عناء التعميم، ماكو داعي نعمم، لا موجب للتعميم، خلي الآية الكريمة مختصة بإثبات التحريم بالميتة، والمقصود بالميتة ما مات حتف أنفه، والإجماع ينفعنا في إثبات حكم الميتة لما لم يذكر، وحينئذ بمجرد الاستصحاب نستصحب عدم التذكية، يثبت الأثران لا ببركة الآية الكريمة حتى يقال ذلك من الأصل المثبت اعتمادا على الملازمة، وإنما اعتمادا على الإجماع والاتفاق الإطباق على وحدة الحكم بين ما لم يذكر وبين الميتة. وهكذا يرتفع هذا الإشكال من دون حاجة إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري. قال وين وصلنا؟ فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذكر، تدرج منه هذا الحيوان الثالث اللي نشك في قابليته للتذكية بعد أن ذبحناه، هو يدرج في ما لم يذكر، تدرجه فيما لم يذكر. يجي الإشكال، هذا لم يذكر مو هو موضوع الحرمة والنجاسة؟ هو يجيب يقول فيما لم يذكر وهو يعني ما لم يذكر حرام إجماعا، حرام بالإجماع تماما كما إذا مات حتف أنفه، مثل الشاة اللي تموت حتف أنفها نقول هاي حرام، غير المذكر أيضا حرام بالإجماع. فلا حاجة، جينا إلى جواب الشيخ الأنصاري، يقول فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا. شرعا يعني شنو؟ يعني أن الميتة حقيقة شرعية تشمل من ما مات حنف أنفه، وتشمل ما لا يكون مذكى. إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة، ليش من احتاج؟ هذا تعليل لعدم الحاجة، يقول ضرورة كفاية كونه مثله حكما، هذا يكفي الإجماع القائم على الاتحاد في الحكم، هذا ينفعنا في إثبات الحرمة من دون حاجة إلى التعميم. يقول ضرورة كفاية كونه كون منه ما لم يذكر مثله مثل منه مثل منه أحسنتم مثل ما مات أحد فأنفه. ماكو فرق بيناتهم في الحكم. هذا الإجماع هو ينفعنا في إثبات الحرمة والنجاسة من دون حاجة إلى أن نتكلف ونثبت التعميم تعميم الميتة، وذلك بأن التذكير هذا وذلك يمكن أن يكون إشارة إلى دفع توهم. حاصل التوهم هو أننا نفترض أن الذابح كان واجدا لكل ما يعتبر من الشرائط، كان واجدا لكل ما يعتبر من الشرائط فيه وفي الذبح، من كونه مسلما مستقبلا مسميا وذابحا بالحديد. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا ذبحنا والحالة هذه، حينئذ سوف نعلم بالتذكية، سوف نعلم بالتذكية ولا تجري أصالة عدم التذكية. واضح ليش؟ لأن أصالة عدم التذكية إنما تجري عند الشك، إذا شككنا في التذكية. أما إحنا إذا افترضنا أن هذا الحيوان الثالث ذبحناه مستجمعا لكل الشرائط المفروض نعلم بالتذكية، فلا مجال لجريان استصحاب عدم التذكية الأصل الموضوعي، وينفتح المجال لإجراء أصالة البراءة. بعد ماكو شيء يرد على البراءة، الاستصحاب لا يجري فلا يكون واردا على البراءة. هذا توهم دفع واضح، دفع المصنف يقول لابد من الالتفات إلى حقيقة التذكية. شنو معنى التذكية؟ المصنف يقول المقصود بالتذكية هي فري الأوداج. التذكية تعني فري الأوداج مع جملة من الشرائط. هاي الشرائط إذا توفرت وانضمت إلى فري الأوداج يتحقق عنوان التذكية. شنو الفري الأوداج؟ واضح. شنو الشرائط؟ الشرائط يقول كلها واضحة باستثناء شرط واحد هذا المستشكل المتوهم غفل عنه. شنو الشرط؟ الشرط هو قابلية الحيوان للتذكية، أن يكون الحيوان واجدا لخصوصية. شوفوا أخواني، هاي الخصوصية تجعل فري الأوداج مؤثرا في حلية وفي طهارة الذبيحة. حتى تكون الذبيحة طاهرة وحلال لابد أن يكون الحيوان واجدا لخصوصية، هاي الخصوصية قابلية التذكية تجعل فري الأوداج مؤثرا، وإلا مو كل فري للأوداج مع استجماع سائر الشرائط يؤثر في الحلية يؤثر في الطهارة، فما بال فري الأوداج لا يؤثر في الكلب الطهارة والحلية. إذن أكو خصوصية موجودة في بعض الحيوانات مفقودة في البعض الآخر، هاي الخصوصية هي التي تجعل فري الأوداج مؤثرا في هذين الأثرين المطلوبين الذين يختلفان باختلاف الموارد. مرة يترتب على فري الأوداج أثر واحد، مرة يتأثر على فري الأوداج الأثرين معا، ولكن فري الأوداج مو يؤثر فقط، لابد إلى من شرط، لابد إلى من معد هو يجعل هذا الفري مؤثرا في هذين الأثرين المرغوبين. شنو هذا المعد؟ شنو هذا الشرط؟ الشرط هو الخصوصية الموجودة في الحيوان، الخصوصية الموجودة في الحيوان التي تجعل هذا الفري مؤثرا في هذين الشرطين. هاي الخصوصية فيما نحن فيه، حتى نجري الاستصحاب، هاي الخصوصية فيما نحن فيه مشكوك، هاي مشكوكة. احنا اساسا افترضنا من اول الكلام اننا نشك في قابلية هذا الحيوان الثالث للتذكية، والا لو كان حيوانا من الحيوانات المعروفة لحسمنا امره من خلال الادلة نشوفه كلب لا يقبل التذكية، شات تقبل التذكية، بقرة يقبل التذكية، ثعلب يقبل التذكية، خنزير لا يقبل التذكية، لكن احنا افترضنا ان هذا حيوان ثالث لا ينطبق عليه لا اسم الكلب ولا اسم الشات ولا اسم من الاسماء من اسماء الحيوانات المعروفة القابلة للتذكية او غير القابلة للتذكية. حينئذ اذا ذبحنا على هاي الحال سوف نشك في التذكية. منين ينشأ شكنا؟ ينشأ من شكنا في أصل القابلية، في أصل واجدية الحيوان للخصوصية. وإذا شككنا فنستصحب عدم التذكية، إذا استصحبنا عدم التذكية حينئذ يكون هذا الاستصحاب واردا على البراءة ولا تجري البراءة. قال: وذلك بأن التذكية، شنو معنى التذكية؟ المصنف يقول إنها هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها، مع سائر الشرائط. شنو الشرائط؟ الإسلام، الاستقبال، الذبح بالحديد، التسمية وغيرها من الشرائط. هذا التذكية. فإذا التذكية هي فري الأوداج وكل ما عداه شرائط، شرائط لابد أن تنضم إلى فري الأوداج. عن خصوصية، هذا شرط مهم، عن خصوصية في الحيوان التي بها، بتلك الخصوصية يؤثر فيه، يؤثر منه؟ يؤثر فري الأوداج، يؤثر فري الأوداج يؤثر فيه، يعني في الحيوان يؤثر شنو؟ الطهارة وحدها أو مع الحلية، الطهارة وحدها في مثل الأرنب، في مثل الثعلب مثلا، ومع الحلية في مثل الشاة والبقرة ونحو ذلك، اللي قلنا الأثر يختلف من حيوان إلى حيوان. يقول عن خصوصية، شنو هاي الخصوصية؟ القابلية، القابلية للتذكية التي بها يؤثر فري الأوداج في الحيوان الطهارة وحدها أو مع الحلية ومع الشك. اجينا إلى استصحاب عدم التذكية، يقول ومع الشك في تلك الخصوصية، يعني كما في المقام، كما في محل كلامنا، احنا نشك في القابلية، ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية. نستصحب عدم تحقق التذكية بمجرد الفري فري الأوداج بسائر شرائطها، يعني غير الخصوصية، لأنه قاعد يقول بمجرد الفري. مجرد يعني شنو؟ يعني من دون خصوصية القابلية للتذكية. هاي إذا استبعدناها نستصحب عدم التذكية كما لا يخفى. وصلى الله على محمد وآل محمد.